بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء 22 من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد بن الجزري عليه سحائب الرحمة والرضوان. وما زال حديثنا موصولا مع مخارج اللسان العشرة، ومع المخرج التاسع مخرج الصاد والزاي والسين. قال إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. وعبر الناظم هنا رحمه الله تعالى بصفة الصفير التي هي أميز صفات الصاد والزاي والسين. فالزاي والصاد والسين أميز صفة فيها، وتختص هذه الصفة بهذه الأحرف الثلاث، هي صفة الصفير. فأراد بقوله الصفير ذكر الصاد والزاي والسين. مستكن أي مستكن، أي مستقر خروجها. منه ومن فوق الثنايا السفلى، منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. وهذه الأحرف الثلاثة كما ذكرنا يقال لها أحرف الصفير. فالناظم رحمه الله تعالى قد ذكر أن هذه الأحرف الثلاث تخرج من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. قال الإمام الداني: والصاد والزاي والسين من مخرج واحد، وهي الفرجة التي بين طرف اللسان والثنايا السفلى. وهي الفرجة التي بين طرف اللسان والثنايا السفلى. وقال مكي رحمه الله تعالى: والزاي تخرج مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، وكذا السين والصاد. وعبارات هؤلاء الأئمة متقاربة. ولكن الإمام المرعشي رحمه الله تعالى في كتابه جهد المقل حاول وأبرز مخرج هذه الحروف الثلاث بشكل أدق، فذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأحرف الثلاث تخرج من طرف اللسان وما يسامت، يعني يحاذي الصفحتين الداخلتين للثنايا للسنتين العليين، وكذلك أيضا مع الصفحتين الداخلتين للثنايا السفلى. ومعنى المسامة المحاذاة، هذه نعتبرها السنتان. هذه التي في الداخل يقال لها الصفحة الداخلية، فنجد أن طرف اللسان يحاذيها ولكن لا يلمس بها ملامسة مباشرة. هكذا. وكذلك أيضا هناك مقاربة ومحاذاة للثنايا العليا، إلا أنها أقرب إلى الثنايا السفلى من الثنايا العليا. ولذلك عبر الأئمة وفويق الثنايا السفلى، فيخرج الصوت من بين طرف اللسان وما يحاذي الثنايا السفلى، فيخرج الصوت مارا من بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. وهذا تعبير دقيق من هذا الإمام عليه رحمة الله. وقال أن الصاد أدخل إلى الفم، يعني الصاد في الداخل أص، ثم بعد ذلك السين في الأس، ثم الزاي بينهما الصاد أدخل إلى الفم أص، والسين في الوسط أس، والزاي في الخارج أز، يعني التي تكون بارزة في خارج الفم الزاي، والصاد إلى الداخل والسين بينهما أص أس أز، هكذا. فأولها الصاد، والصاد حرف مهموس رخو مستعل مطبق، وفيه صفير، وهو من الصفات المميزة له. ففيه جريان للنفس مهموس، عدم اهتزاز في الأوتار الصوتية أص، فيه جريان للصوت أص، صا صا صي صو أص أص، هكذا. وكذلك أيضا مستعل، فيه ارتفاع لأقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، ومطبق يطبق فيه اللسان على الحنك الأعلى. وفيه صفير، وهو صوت زائد يصحب هذه الحروف يشبه صوت الصفير الذي نسمعه أص أص صا 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 صي صو أص أص الصافات الصف إلى آخر. فالصاد مهموس رخو مستعل مطبق وفيه صفير. وقد نبه الأئمة بعض التنبيهات على مثل ذلك، فأولها أن الصاد ينبغي أن تكون في أعلى مراتبها إذا جاءت مفتوحة وبعدها ألف، كقوله الصالحين الصالحين الصادقين الصالحين الصادقين. وكذلك يتنبه عليها أيضا إذا جاء بعدها حرف من حروف الإطباق أو الاستعلاء كالطاء، كقوله تعالى يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها، وكقوله تعالى مثلا الراء الصراط. وكذلك أيضا إذا جاء مثلها صاد قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، القصص هكذا. فيتنبه أيضا إذا جاءت الصاد ساكنة وبعدها أحد حروف التفخيم. ولذلك قال الأئمة أنه لولا الاستعلاء والإطباق اللذان في الصاد لصارت الصاد سينا. فمثلا كلمة عصا لو جعلتها مستفلة منفتحة لصارت عسى، وإذا تغير اللفظ تغير المعنى كما ذكرنا من قبل. فيتنبه أيضا إلى مثل هذه التنبيهات. وكذلك أيضا إذا جاءت الصاد ساكنة وبعدها دال يحرص أيضا على بيان الصاد وتصفيتها وتنقيتها من أن تنقلب إلى الصاد المشمة بصوت الزاي، وهذا خطأ شائع بين الناس يقرأه كثير من الناس في سورة الزلزلة، يقول مثلا يومئذ يصدر، لا يصدر الناس أشتاتا، كلمة وتز يقولون وتصدية، لا وتصدية، وهذه موجودة في اللهجة العامية بيننا، أقول له أصبر شوية أصبر، هكذا يقلبون الصاد ويجعلونها مشاركة مع الزاي فتصير أصبر. هذه موجودة في القراءات القرآنية، ولكن في كل صد ساكنة بعدها دال، كلمة ومن أصدق من الله حديثا وتصدية يومئذ يصدر سنجزي الذين يصدفون، ولكنها في رواية حفص عن عاصم بالصاد الخالصة. فينبغي أن يتنبه إلى تصفية الصاد وعدم مشاركتها للزاي أبدا. قال رحمه الله والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. وكذلك أيضا يحرص على بيان الصاد الساكنة إذا جاء بعدها تاء، كقوله تعالى حرصتم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى لا تفخم التاء فتجعلها طاء، حرصت لا حرصت بمؤمنين. وأما حرف السين فيخرج أيضا من نفس مخرج حرف الصاد من طرف اللسان ومن فويق الثنايا السفلى، وهي أخت الصاد والزاي في المخرج، وكذلك في صفة الصفير، إلا أن السين أضعف من الزاي، وذلك بسبب أن الزاي مجهورة وأما السين فمهموسة، ولولا الهمس الذي في السين لصارت زايا، ولولا الهمس الذي في السين لصارت زايا، لأن هناك اشتراك في الصفات كما بينا من قبل. فحرف السين ينبغي أن يحرص القارئ على ترقيقه، لأنه حرف مهموس رخو مستفل منفتح وفيه صفير، مهموس فيه جريان للنفس، رخو يجري فيه الصوت، مستفل حرف مرقق ليس فيه استعلاء لأقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، كذلك أيضا منفتح ليس فيه إطباق للسان على الحنك الأعلى، وفيه صفير وهي من الصفات المميزة لهذا الحرف. فينبغي أن يحرص القارئ على ترقيقه وبالأخص إذا جاوره مفخم، كقوله تعالى وسطا هكذا، والله يقبض ويبسط سطا، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، كلمة مسطورة بالقسط هكذا. فينبغي أن يحرص القارئ على ترقيق السين إذا جاء بعدها حرف مفخم. وكذلك أيضا إذا جاء بعدها أحد الحروف التي هي متعلقة بالإدغام الناقص، كما بينا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أو كقوله فقال أحط بما لم تحط به، هذا في الإدغام الناقص. فالسين هنا بعدها الطاء مدغمة في التاء، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. وكذلك أيضا إذا جاء بعدها حرف مرقق يتلطف في بيانها، ولكن هذا الحرف المرقق بعده مفخم، ككلمة يستطيع، 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 يستصرخ، يستصرخ، هكذا. أساطير الأولين، فالسين هنا بعدها ألف وبعدها طاء، أساطير الأولين، سوط عذاب، هكذا. فينبغي أن يحرص على بيان السين وعلى ترقيقها، وبالأخص إذا جاورها حرف مرقق. كذلك أيضا يحرص على بيانها والمبالغة في تلخيصها وتخليصها إذا جاء بعدها جيم، ككلمة المسجد، واسجدي، تحتاج إلى إحكام، وذلك لأن السين مهموسة رخوة، فيها شيء من الضعف وإن كان فيها صفة الصفير، ولكن الجيم شديدة مجهورة. واسجدي واركعي مع الراكعين، المسجور والبحر المسجور، هكذا. فينبغي أن يتحفظ في بيانها، في بيان السين، لئلا تصير زايا، والبحر المسجور يتغير المعنى، فينبغي أن يتنبه القارئ إلى مثل ذلك. فهذه بعض التنبيهات المتعلقة بهذا الحرف. وأما الزاي فتخرج أيضا من نفس المخرج المتعلق بالصاد والسين، وهو طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، أو من فويق الثنايا السفلى، فلا حرج في مثل هذه التعبيرات، فلا مشاحة في الاصطلاح. وأما صفاتها فهي مجهورة رخوة مستفلة منفتحة، وفيها صفير، فيها جريان، فيها انحباس للنفس، أز، فيصحبها زمير في حالة خروجها، ويجري الصوت فيها فهي رخوة، ولا يرتفع فيها أقصى اللسان إلى الحناك الأعلى، فهي مستفلة يعني مرققة ومنفتحة، ليس فيها انطباق لللسان على الحناك الأعلى، وفيها صفير. هذا هو ما يتعلق بمخرج الزاي وكذا بصفاتها. فينبغي على القارئ أن يلفظ بها مرققة مستفلة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني، زبورا، زادهم، زاده، وكذلك إذا تكررت الزاي فعززنا بثالث، هكذا. وإذا جاء بعدها جيم ينبغي أن يتحفظ في بيانها أيضا، كقوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يزجي، هكذا. أو كلمة مزجة، وكذلك إذا جاءت الزاي بعد الجيم رجزا، حتى لا تنقلب الزاي إلى سين، فكما ذكرنا أن الفرق بين الزاي والسين أن الزاي مجهورة وأن السين مهموسة، فلولا الهمس الذي في السين لصارت زايا، ولولا الجهر الذي في الزاي لصارت سينا. فينبغي أن يتلطف القارئ في بيانها، وبالأخص إذا جاء بعدها جيم. وكذلك أيضا إذا جاءت الزاي وبعدها دال أو تاء، كقوله تعالى: تزدري، وكذلك إذا جاء بعدها تاء، كقوله: كنزتم، هكذا. ازدادوا، بعدها دال ازدادوا، تزدري، كنزتم. هذه كانت بعض التنبيهات المتعلقة بالزاي. فهذه الحروف الثلاثة وصفها إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى بالصفير، وهذه الصفة قال فيها محمد مكي نصر الجريسي عليه رحمة الله أن الصاد تشبه صوت الأوز، أص أص، وأما السين فتشبه صوت الجراد أس أس سا سا أس أس هكذا، وأما الزاي فتشبه صوت النحلة أز كما نسمعها. فهذه الصفة صفة مميزة لهذه الأحرف الثلاث. قال فيها إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.